بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب الأثر والدلالات الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والقادة. المبحث التاسع: الآثار والدلالات الإعلامية في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف الغواطر. هامش هو الأسقف الأعظم في الروم، يحسب له ملوك الروم كل حساب، وذلك لمركزه الروحاني ونفوذه المتمكن من قلوب المسيحيين. والأساقف دمع أسقف، وهم رؤساء النصارى. انظر معجم البلدان الصفحة 98 بعد 400. انتهى الهامش. ذكر الطبري أن هرقل عندما قرأ رسالة دعوته إلى الإسلام وقال لذحية الكلبي مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم إليه: ويحك، والله إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل، وأنه الذي كنا ننتظره ونجده في كتابنا، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. فاذهب إلى ضغاطر الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم، فهو والله أعظم في الروم مني وأجوز قولا عندهم مني، فانظر ما يقول. ويقول الشيخ الأحمدي إن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ضغاطر كان مع كتاب هرقل في نفس الوقت، ومع مبعوثه إلى هرقل الصحابي دحية بن خليفة الكلبي، وأنه عندما قرأ الأسقف ضغاطر كتاب النبي وإذ فيه إلى ضغاطر الأسقف سلام على من آمن. أما على أثر ذلك فإن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الزكية: وإني أؤمن بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، والسلام على من اتبع الهدى. انتهى. ومن هذا نعلم أن الله قد أضاء قلب ضغاطر بالإيمان وبالإسلام، وقال لذحية: إن صاحبك والله نبي مرسل نعرفه بصفته ونجده في كتابنا باسمه. ولم يكتفي بذلك، بل خلع ملابسه السوداء ولبس ثيابا بيضاء وأخذ عصاه ودخل على الروم وهم في الكنيسة فقال: يا معشر الروم، إنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعون فيه إلى الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أحمد رسول الله. فوثبوا عليه وضربوه وقتلوه. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأعلم دحية هرقل بما حدث فقال له: قد قلت لك إننا نخافهم أنفسنا. وضغاطر كان والله أعظم عندهم مني. وهكذا فإن الإيمان بالله الواحد إذا تمكن من قلب إنسان، وخاصة إذا كان عالما كضغاطر الأسقف، فإنه يدفعه دفعا إلى إعلانه على الملأ لإشهادهم على إسلامه ولدعوتهم لاتباعه. قال الله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل شأنه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وبعد الإسلام وإيمان بغافر بوحدانية الله واتباع نبيه الكريم أصبح لزاما عليه وهو العالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، ذو الكلمات المسموعة لدى النصارى أن يبصرهم بصدق الرسول محمد فيما يدعو إليه وأنه النبي الذي هو مكتوب عندهم في الكتاب. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال جل شأنه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فالأسقف مطالب بدعوة النصارى لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، لأنه الدين الذي بشر به الأنبياء والرسل، والداعية إليه هو النبي الأمي محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي بشر بمقدمه الأنبياء لخلاص العالم من الويلات والدمار، وخاصة موسى وعيسى عليهما السلام. قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد ورد في التواريخ أن أولاد إسماعيل كانوا يسمون آل الله وأهل الله، وأجاب الرب تعالى إبراهيم عليه السلام: إني باركت على إسماعيل وأولاده وجعلت فيهم الخير كله وسأظهرهم على الأمم كلها. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية 29 بعد 100 من سورة البقرة. عنوان جديد: رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الأسقف ذو غاطر. أولا: مخاطبة أهل العلم والمعرفة بالدين بمراكزهم الدينية دون إطفاء أي ألقاب دنيوية بغرض النفاق، والدليل إلى ضغاطر الأسقف، لأن العلماء وهم في الأغلب في تلك الأزمنة رجال الدين أعرف الناس بحق الخالق وخشيته. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ثانيا: التحية، سلام على من آمن، وفيها تحفظ مقصود لئلا تكون حقا للمشرك على الموحد فجعلها لمن آمن. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية 84 من سورة البقرة. ثالثا: الإعلام بأن الإسلام يعترف برسالة عيسى عليه السلام والتي تدعو لعبادة الله وحده، كما قال عيسى نفسه عندما سأله العالم عن أول العهود: أن السيد إلهك الله واحد. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآية 52 من سورة آل عمران. وليس كما يقول النصارى حيث نادت فرقة منهم وهم الكاثوليك بتعدد الآلهة، ونادت فرقة ثانية وهم الأرثوذكس بعقيدة تجسيد الآلهة، وقد رد الخالق سبحانه وتعالى على فرق النصارى المتنازعة الضالة بقوله: ولا تقولوا ثلاثة. الآية 71 بعد 100 من سورة النساء. وقال جل شأنه: للذين قالوا ثلاث مراحل للإله الواحد المتجسد كما في الآية السابقة، ورد على فرقة الكاثوليك بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الآية 73 من سورة المائدة. كما رد على الأرثوذكس: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، الآية 17 من سورة المائدة. رابعا، الشهادة للمسيح بصدق دعوته وأنه كلمة الله ألقاها إلى مريم الزكية. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والله سبحانه وتعالى شاهد للسيدة العذراء أم عيسى بالعفاف، ودحض افتراءات اليهود عليها وعلى ابنها عيسى، حيث قال في كتابه العزيز: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، الآية 45 من سورة آل عمران. وقال تعالى مؤكدا عفاف وطهر مريم الصديقة: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، الآية 91 من سورة الأنبياء. خامسا، الإعلام بأن رسول الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يؤمن برسالات الأنبياء والرسل وما أنزل إليهم. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، الآية 36 بعد 100 من سورة البقرة. سادسا، إن من ثمار الرسالة إسلام الأسقف وإعلامه دخول الإسلام أمام الملأ من النصارى الذين أصروا على كفرهم فوثبوا عليه وقتلوه. قال الله تعالى واصفا نكرانهم وطغيانهم عن بصرهم بالدين الحق الذي يجب أن يتبع: قتل الإنسان ما أكفره، الآية 17 من سورة عبسة. وقال تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، الآية 28 من سورة غافر. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الآية 46 من سورة الحج. سابعا، إن إسلام دغاطرة وقتله ليس بالأمر السهل، بل لا بد وأن تكون هناك مناقشات وندوات بين مؤيد للإسلام ومعارض، وبين متعاطف يرجو معرفة الحقيقة وبين جاحد لئيم، ولا سيما وأن امبراطورهم هرقل قد أشعرهم بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم تمردوا. ومع هذا فقد كان للرسالة أثارها العظيم في نفوس الشعب التواق للخلاص من العقائد التي لا تملأ القلب نورا وإيمانا، وإنما عبارات ناتجة عن منازعات بين فرق همها تحقيق مصلحتها الدنيوية على حساب العقيدة. المبحث العاشر، رسالته صلى الله عليه وسلم إلى ملك الهند سيربادك. ذكر ابن الأثير أن رسول الله قد بعث إلى ملك الهند سيربادك برسالة التوحيد يدعوه للإسلام مع بعثة من الصحابة، حيث روى مكي بن أحمد البردعي عن إسحاق بن إبراهيم قال: رأيت سيربادك ملك الهند في بلدة تسمى تنوج وهو مسلم، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ إليه 10 من أصحابه، منهم حذيفة بن اليمان وعمر بن العاص وأسامة بن زيد وأبو موسى الأشعري ومهيب وسفينة وغيرهم، يدعوه إلى الإسلام فأجاب وأسلم. وقيل وقبل كتاب النبي. ولم أجد في تراجم هؤلاء الصحابة ذكرا عن بعثتهم إلى ملك الهند. انظر الأحمدي مكاتيب الرسول الصفحة 38. انتهى الهامش. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بإبلاغ وإعلام كل الأمم برسالة الإسلام، لأنها الرسالة الخاتمة، وهو خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، الآيتان 87 و88 من سورة صاد. وقال سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال جل شأنه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نص الرسالة النبوية غير متوفر، لأنه لم يروى، إلا أن هدف الرسالة هو دعوة ملك الهند إلى الإسلام، هو وأتباعه الذين كانت عقائدهم كثيرة، مع أن الغالبية تتبع الهندوسية، وهذه ليس لها مؤسس، وتجمع بين الوثنية البسيطة والآراء الفلسفية والزهد في مزيج يتعذر معه الإحاطة بالعقيدة ككل. ولذلك أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بترك هذه العقائد الفاسدة، وبشرهم بعقيدة التوحيد الصافية التي تضمن لمعتقدها الأخوة الإنسانية دون تفريق، لأن المجتمع الهندي مقسم إلى عدة طبقات، وهي: أولا طبقة الكهنة، ثانيا طبقة المحاربين، ثالثا طبقة الخدم، وهناك المنبوذون، وهم فريق من السكان يعتبرون أقل من طبقة الخدم، لدرجة أن مجرد لمس المنبوذ يعتبر نجاسة. وعدل الإسلام ألغى هذه الفوارق، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالأمن والسلامة والسعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة لمن يعمل عملا طيبا، قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل شأنه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الآية 13 من سورة الحجرات. وملك الهند أسلم كما ذكر، ومن المرجح أن كثيرا من أتباعه قد اتبعوه في اعتناق الإسلام، والله أعلم. عنوان جديد: الدلالات الإعلامية في دعوة ملك الهند للإسلام. أولا: إن الدعوة الإسلامية عامة، حيث إنها للبشر كافة. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الآيتان 45 و46 من سورة الأحزاب. وقال جل شأنه: إن الدين عند الله الإسلام. ثانيا: إن المكلف بالرسالة الإسلامية ودعوة العالم لاعتناقها هو النبي العربي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل شأنه: محمد رسول الله. وقال جل من قائل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف. ثالثا إن أمانة إبلاغ الدعوة للبشر قد أوجبت على نبي الدعوة أن يبلغ الرسالة إلى كل الشعوب مهما كانت المشقة بعيدة والوصول عسيرا، فالمبعوث لا شك أنه واجه الكثير من المشاق والعقبات لأداء الرسالة. رابعا إن من ثمار الرسالة إسلام ملك الهند الذي وجد في الدعوة الخلاص من كل العقائد الكثيرة الفاسدة. ومن المؤكد أن كثيرا من أتباعه قد آمنوا بالدعوة، ولا بد من حدوث مناقشات بين طبقات الشعب الهندي حيال الدين الجديد وما يدعو إليه، لأن دين الإسلام دين اليسر والصفاء وعلاقة العبد بربه مباشرة دون حواجز من رجال الدين والمعابد وغيرها. عنوان جديد: صدى رسائله صلى الله عليه وسلم في الداخل والخارج. أولا، إن ديانة التوحيد التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمم لاعتناقها إنما هي يهودية كليم الله موسى ونصرانية كلمة الله عيسى وهداية من كلفوا من قبلهما من الرسل المكرمين على مر الأزمان وقر السنين لهداية الناس أجمعين إلى عبادة رب العالمين. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية 84 من سورة آل عمران. فالرسالة المحمدية نبذت إله القبيلة المصطنع ونفت أن يكون الإله لشعب مختار أو وجود إله لشعائر الوثنية، ووجود الإله الذي يحاسب الناس بحساب الكفارات والقرابين. وقالت إنما يجب أن يعبد الإله الذي يحاسب الناس بالتبعة والتكليف، فقد جاء الإسلام بأسمى العقائد الإلهية، فعلم الفرد أن يؤمن برب العالمين، رب البشرية جمعاء، رب الإنسان الذي لا فضل له بغير عمله ولا خلاص له بغير ضميره وعقله. والرسول صلى الله عليه وسلم محمد كلف من قبل الإله الخالق لإبلاغ العالم دين التوحيد الذي نادى به النبي العربي الأمين لكي لا يكون للناس حجة يوم القيامة. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. الآية 65 بعد 100 من سورة النساء. وقال جل شأنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتبون. الآية 99 من سورة المائدة. إن عدالة الإسلام تطمس عصبية العرق وبغي أية فئة مهما كانت، والقرآن الكريم خطب الرسول الكريم بما هو حجة ماضية إلى يوم الدين. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال: وما أنت عليهم بجبار. الآية 45 من سورة قاف. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ عالم ذلك الزمان دعوة الإسلام بواسطة مبعوثين ومبشرين يحملون رسائله الداعية إلى عقيدة التوحيد، وبذلك غطى البث الإعلامي الإسلامي العالم كله من عرب ورومان وفرس ومجوس وأقباط وأحباش وهنود وصينيين وغيرهم من أجناس مختلفة. وكان صدى تلك الحملة الإعلامية الموجهة ما يأتي. اولا على الصعيد الداخلي اسلم باذان والابناء في اليمن عندما تأكد لهم صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما بلغهم قتل امبراطورهم، عندما بلغهم قتل امبراطورهم الطاغية كسرى قبل ان تصلهم اخباره. وكان لذلك اثره البعيد في اسلام قبائل من العرب، اضافة الى ان قريشا كانت سعيدة عندما علمت ان كسرى اراد استدعاء النبي، ولكن الذي حدث هو العكس، اذ ان قتل رب محمد صلى الله عليه وسلم رب باذن وهو كسرى ادى الى نتائج عكسية بالنسبة لقريش، وهو اسلام باذان والابناء، وهو امر ليس في مصلحة المتعنتين من قريش. ثانيا اسلام النجاشي مالك الحبشة واسلام الكثيرين من اتباعه وانتصار المهاجرين في المناظرة التي ادارها النجاشي وتأييد النجاشي لهم ولعقيدتهم وعودة وفد قريش خائبا ثم اقناع النجاشي لعمرو بن العاص بالاسلام حيث انه دين الحق الذي سوف ينتشر، وبعث النجاشي الهدايا للرسول الكريم. المكسب الذي حققته الرسالة النبوية لدى عظيم الأقباط عندما انتصر الإسلام في المناظرة بين مبعوث محمد صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة والمقوقس، والتي كان من نتائجها تأكد المقوقس من صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مع عدم إسلامه، وبعثه الهدايا للرسول تعبيرا عن تقديره واحترامه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان له أثره لدى الشعب المصري الذي كان يعاني الويلات من إخوانه في الدين الرومان، والذي لم يملأ القلوب بالإيمان نتيجة لما أضيف إليه من الأساطير التي جردته من صفاته وصدقه. ولا شك أنهم كعظيمهم المقوقس قد تأكدوا من نبوة النبي العربي بأنه خاتم الأنبياء، ولذلك ساعدوا المجاهدين المسلمين عند دخولهم مصر ضد الرومان، ثم أقبلوا بشكل واسع جدا على اعتناق الإسلام. المرجع السير توماس أرنولد، الدعوة الإسلامية، الصفحة 25 بعد 100 و26 بعد 100. وكان لمقابلة المقوقس لوفد من ثقيف وسؤاله إياهم عن الدين الإسلامي والرسول الكريم وإفهامهم أن الرسول هو الذي بشرت به الكتب المقدسة وأنه النبي المنتظر لمن الأمور التي تركت في نفوسهم الأثر الكبير، بحيث لا بد وأن أعلموا قومهم بتصريحات ملك القبط عن محمد ودعوته الصحيحة. أضف إلى ذلك أن الهدايا التي أرسلها ملك القبط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وأن جعلت القبائل العربية وخاصة قريشا تتساءل عن الأسباب الموجبة لأن يقوم ملك مصر بإرسال مثل تلك الهدايا، وأنه لا بد وأن ملوك العجم أصبحت تحسب الحساب لمحمد ودعوته وهم الأكثر عددا والأقوى قوة في ذلك الزمن، وهذا بدوره جعل قريشا ومن لف لفها يعيدون حساباتها وموقفهم من الدعوة والداعية الأول، وهذا بدوره أضعف من مركز قريش ومن خالفها أيضا. رابعا خلاصة معلومات هرقل الناتجة عن دراسة ديانات الأمم والملاحم ودراسة الكتب المقدسة في الفترة التي استقبل فيها مبعوث الرسول واستلامه لرسالة الدعوة الإسلامية وإحضاره لمجموعة من العرب للاستفسار منهم عن حقيقة الدعوة وصاحب الدعوة، قد أكدت له صدق الدعوة المحمدية وصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وأعلم رئيس المجموعة العربية وهو أبا سفيان خصم الدعوة بتلك النتيجة، مما جعل أبا سفيان يتأكد منذ ذلك الوقت أن الإسلام هو الأعلى. قال أبو سفيان: فخرجت وأنا أضرب إحدى يدي بالأخرى وأقول أي عباد الله، لقد ظهر أمر ابن أبي كبشة، أصبح ملوك الروم يهابونه في سلطانهم. المرجع ابن الأثير الكامل في التاريخ، المجلد الثاني الصفحة 12 بعد 200. ولا شك أن هذه النتائج الباهرة التي فاجأت أبا سفيان ومن كان معه من تجار وسراة قريش قد جعلتهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المنتصر، وأن الإسلام هو المنتصر عقيدة تطمس كل العقائد الباطلة. وهذه المعلومات لا بد وأنها قد نقلت إلى نواد قريش ومجالسهم، فكانت قوة لمن أخفوا إسلامهم وبقوا في مكة، وحافزا لإسلام المترددين، وإضعافا لموقف ومركز المتعنتين. أما عن الرومان فإن إلقاء المبعوث ببيانه أمام الملأ منهم ونتيجة المحاورة بين إمبراطورهم هرقل وتجار قريش عامة وعلى رأسهم أبو سفيان، وما أعلمهم هرقل قبل وصول الرسالة بظهور ملك الختان، ثم في النهاية طلبه منهم أن يدخلوا في دين محمد ولكنهم كابروا ورفضوا، برغم تكرار نصائح إمبراطورهم الذي تأكد له صحة الدين وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وليثبت حسن النية للإسلام أرسل الهدايا للنبي العربي الأمين، ومن ثمار الدعوة إسلام الأسقف دغاطر الذي خرج على النصارى وهم في الكنيسة وأعلن إسلامه وصدق دعوة محمد، حيث أنه النبي الذي بشرت به الكتب المقدسة فوثبوا عليه وقتلوه، حيث تأثر بذلك الكثير. ومن ثمارها أيضا إسلام الحاكم العربي وهو فروة بن عمرو الجزامي الذي قبض عليه وقتل برغم الإغراءات، حيث أكد لهم عدم تركه لدين محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك الحارث بن أبي شمر الغساني الذي أظهر نوعا من العصبية الجاهلية عند استلامه لرسالة الدعوة، إلا أنه أرسل الهدايا أيضا. وإسلام سكرتيره الرومي ماري كما أسلم جبلة ابن الأيهم، وكذلك القبائل العربية المتنصرة على الحدود خاصة بعد غزوة مؤتة. الفصل الثالث الآثار الإعلامية لرسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله وولاته. بعد وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عمل على توحيد المسلمين كأمة واحدة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار، وامتدت سلطته لتشمل اليهود المقيمين في المدينة، وبذلك أصبح نبيا وحاكما ومشرعا وقاضيا وقائدا عسكريا لجميع الأمة. وقد وضع صلى الله عليه وسلم دستورا محكما لشعبه، وهدفه صلى الله عليه وسلم توحيد كل الجماعات في شبكة محكمة الاتصال، وكان على هذه الأمة أن يناصر بعضها بعضا ضد كل الأخطار، وعلى الجميع الالتزام بالتشريع الإلهي كما تلقاه النبي الكريم. وبذلك أصبح سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم شاملة، حيث جمع بين السلطتين الدينية والدنيوية. وانطلاقا من كونه صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من الله وحاكما، فقد أصبح مسؤولا أمام الله وأمام كل الناس عن تدبير شؤون الأمة وحمايتها، فأدار الشؤون السياسية وقاد العمليات العسكرية بكفاءة منقطعة النظير، وذلك لأن الجماعات المتفرقة بالمدينة وجدت أنها بحاجة إلى من يسوس أمرها ويحمل عنها عبء تخطيط ما تريد، وتبعا لذلك تدين له بالطاعة. ولقد عبر الشاعر العربي عن حالة الناس إلى العظيم الذي يلتفون حوله لقيادتهم إلى ما يصبون إليه بقوله: لا يصلح الناس فوضى لا سارة لهم ولا حياة إذا جهالهم سادوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس علم أن من العشرة أفضل ممن استعمل فقد غش الله وغش رسوله وجماعة المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم في توزيعه العمل وتوجيهه لعماله يتحرى القدرات والكفاءات. ولتسهيل مهمة إدارة الدولة الإسلامية من النواحي الإدارية والعسكرية، فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم البلاد إلى مقاطعات إدارية، جعل على كل منها واليا وعاملا وقاضيا. أولا، المدينة المنورة وما دورها كانت إدارة خاضعة لسلطة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثانيا، أما الأقاليم الأخرى فكانت عبارة عن مقاطعات تيماء والجند وبني كندة ومكة ونجران وحضرموت وعمان والبحرين، وجعل لكل عامل اختصاصات منوطة به. أولا، وظيفة الوالي المحافظة على الأمن والنظام بإقامة الحدود وإنفاذ الأحكام. ثانيا، العامل، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينيب عنه العمال على القبائل وعلى المدينة، فيعين من قبله على كل مدينة كبيرة بالحجاز واليمن وعلى كل قبيلة كبيرة في جميع أرجاء الدولة عاملا، ومهمته جمع الزكاة والصدقات والإمامة في الصلاة. وكان الرسول يحسن اختيار عماله وخاصة من وصف بالصلاح والأمانة، فكان يختار أيضا المنظور إليهم بين العرب لسمعتهم ومراكزهم، وهذا لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من متابعة أخبارهم ومحاسبتهم. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. انتهى الحديث. ولو قدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل كان من أسباب الرفض، فقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الإمارة: إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وذلك لأن الوالي راع بمنزلة راع الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام المسؤول عن الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في بيت أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه الشيخان. وظيفة القضاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو القاضي الأعلى في المدينة المنورة، ويعين القضاة للولايات أو يشير بالولاة بتعيين من يرشحهم، وأول قاض في المدينة هو عبد الله بن نوفل. وللولاية ركنان: القوة والأمانة. قال تعالى على لسان ابنة نبي الله شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الآية 26 من سورة القصص. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام: قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال تعالى في صفة جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. والقوة لكل ولاية بحسب اختصاصها، فالقوة التي لها إمارة وقيادة الجيش تعود إلى شجاعة القلب والخبرة في الحروب والمخادعة فيها ومعرفة أنواع القتال من طعن وضرب ورمين وكر وفر، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآيات 19 و20 و21. بل الآية 60 من سورة الأنفال فقط. وكذلك القوة في الحكم وبين الأفراد ترجع إلى العلم بالعدل الذي أقره الكتاب والسنة والقدرة على تنفيذ الأحكام، وأما الأمانة فترجع إلى خشية الخالق، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويعين في منصب القضاء الأعلم الورع الأكفأ، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل عند حلول الشبهات. وكان الرسول يقدم في إمارة الحرب الرجل القوي الشجاع، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد في الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالدا سيف سله الله على المشركين، في الوقت الذي كان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في أمور أخرى. ومع هذا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال اليتيم. رواه مسلم. وكان نهي النبي لأبي ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد روى عنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لمن تربطه بهم صلة رحم، وهم الذين بعثه الرسول إليهم على من هم أفضل منه. وعين أسامة بن زيد قائدا لأحد الغزوات لأجل ثأر أبيه الذي استشهد في غزوة مؤتة. هذا أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في تعيين القادة والولاة والعمال والقضاة، حيث كان يستعمل الرجل لمصلحة معينة في الوقت الذي يولد فيه من هو أفضل منه في العلم والإيمان، أو يستعمل شخصا نيابة عنه على ناحية، كما استعمل عتاب بن أسيد على مكة، وعثمان بن أبي العاص على الطائف، وعلي ومعاذ وأبا موسى الأشعري على اليمن، وعمر بن حزم على نجران. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه قادة السرايا والجيوش والعمال والولاة توجيها نافعا يدفعهم إلى البذل والتضحية والإخلاص في المهام المكلفين بها، مراعيا صلوات الله وسلامه عليه تحقيق الهدف الأسمى الذي ينشده، وهو نشر عقيدة التوحيد. وهذا الأمر الأسمى هو الذي حدا به عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى أصحابه ورجاله موضحا لهم الطريقة السوية التي يسلكونها سواء في السلم أو في الحرب.